عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات خفقات مكية، ونحن نسرد الحديث ونستطرد في الكلام على بيت الله الحرام، هذا البيت الذي وضعه الله تعالى للناس قياما وحفظا ورعاية وأمنا وأمانا ومثابة للناس، تثب النفوس إليه وتشرئب الأعناق إليه وتشتاق الأفئدة والقلوب إليه، ولا يشبع منه زائر ولا طائف ولا راكع ولا ساجد. هذا البيت الذي بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف بنى إبراهيم البيت العتيق والبيت الحرام الكعبة؟ كيف بناه؟ إن إبراهيم عليه السلام تعلمون أنه أبو الأنبياء، وأنه خليل الله تبارك وتعالى، وأنه أكثر الأنبياء ابتلاء في سبيل الله، وقد أثبت الله تعالى في كتابه الكريم هذا، فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية تبين بيانا واضحا جليا أن الإمامة في الدنيا أو في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة في الدنيا أو الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. وهذه الإمامة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لها مواصفات ولها أسباب واضحات جليات. فقد قال الله تبارك وتعالى أنه ابتلى إبراهيم بكلمات، أي أمره بكلمات شرعية، أمره ونهاه وابتلاه. فكان إبراهيم عليه السلام مثالا للصبر. هذا هو المعنى الحقيقي للصبر. فالصبر يتخيل كثير من الناس أنه ينصب على المصائب، يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة وجب عليه ولزمه أن يصبر، وينسون أن الصبر على أداء الأوامر والصبر على ترك النواهي هو قمة الصبر، هو الصبر الذي أمر به المؤمنون، هو الصبر الذي يجب أن يصبر به كل مسلم وكل مؤمن. فالصبر كما قسمه العلماء ثلاثة أقسام: صبر على أداء الأوامر، وصبر على ترك النواهي، وصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على أداء الأوامر، صبر على التوحيد، صبر على الصلاة، صبر على الصيام، صبر على الزكاة، صبر على الحج، صبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبر على بر الوالدين، صبر على الإحسان، صبر على النفقة، صبر على الدعوة، صبر على كل الأوامر. هذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يصبر الإنسان عند أداء أوامره، أي يلتزم أداء الأمر ويلزم نفسه إتمام الأمر على ما أراد الله. يعني مثلا لو ضربنا مثال للصبر على الصلاة، أنه يلزم المسلم
أن يصلي كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتمم شروط أداء الصلاة، ويتمم أركان الصلاة، ويتمم واجبات الصلاة، ويتمم سنن الصلاة، ويخرج من صلاته كيوم ولدته أمه، يخرج من صلاته وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ويستأنف حياته طاهرا مطهرا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا أن يصلي الإنسان مثلا في غير المسجد، أو يصلي في غير الوقت، أو يجمع الصلوات، أو يستهتر بالصلاة ويضيع أركانها وواجباتها وسننها، أو يؤخر الصلاة عن وقتها، أو يجمع الصلوات مع بعضها، أو يصلي بغير خشوع ولا خضوع، أو يصلي بغير اطمئنان، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حينما صلى وأسرع في صلاته، فلم يقم صلبه في قيامه، ولم يجعل كل عظم مكانه في ركوعه ولا في سجوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة واثنتين وثلاث. فإذا أردت أن تكون صابرا عند أداء الأوامر فلا بد أن تؤديها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأوامر. فإبراهيم عليه السلام أمر بأوامر جمة، أمر بأوامر كثيرة، فأداها على الوجه الأكمل. صبر أمام أبيه وقومه حينما أرادوا أن يلزموه عبادة الأوثان، فناظرهم وجادلهم وحاججهم حتى أقام الحجة عليهم أن الله وحده الخالق الرازق المالك المدبر هو المستحق للعبادة لا أحد سواه، وأن هذه الأصنام وهذه الآلهة المزعومة كلها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا أن تملك للناس نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا، وأنه يجب ألا يعبد إلا الله، بل أمره الله تعالى بأعظم من ذلك، أمره بأن يوالي أهل الطاعة، أن يوالي من آمن بالله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله، حتى وإن كان أباه أو أخاه أو جاره أو حبيبه أو ولده أو زوجه، فإن الله تبارك وتعالى جعل عماد التوحيد الولاء، وجعل عماد الشرك الولاء، فكل مشرك يوالي المشرك الذي مثله، وكذلك المؤمن لا يصح له أن يوالي إلا المؤمن. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم والذين آمنوا معه، قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، حتى أبوه تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم عليه الصلاة والسلام. ابتلاه ربه تبارك وتعالى بأنه حرمه الولد سنا طويلة وعمرا مديدا، قيل أن أول ولد بشر به إبراهيم وهو في سن 120 سنة، وقيل 90 سنة، فبشر بإسماعيل عند 100 أو عند 90، وبشر بإسحاق بعد ذلك ومن وراء إسحاق يعقوب بحوالي 10 سنوات أو 15 سنة بعد ولادة إسماعيل عليه السلام. هذه شدة، لأن النفس البشرية تتوق للولد وتتوق للوريث وتتوق للسند وتتوق لمن يحمل الاسم من بعده، وتتوق لمن يرث الفضل والمال عن والديه. فابتلي إبراهيم بهذا، وابتلي إبراهيم عليه السلام بأن يدع ولده وزوجه عند البيت الحرام قبل أن يبنيه إبراهيم في واد لا زرع فيه ولا ماء. قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب إني عن 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 زوجه وولده: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام يدع زوجه وولده في مكان في واد لا زرع فيه ولا ماء إلا ربوة عالية عن الأرض هي موضع البيت أو مكان البيت الذي سيؤمر به إبراهيم أن يرفع قواعده، وبقيت زوجه وولده هناك في شدة الحر وفي شدة البرد وفي شدة عدم وجود الأنيس إلى أن نفد الماء والطعام منها، ثم رزقها الله تبارك وتعالى بزمزم ورزقها بالأنس بعد ذلك. وكل هذا كان تابعا وراجعا لقولها لإبراهيم: يا إبراهيم الله أمرك بهذا، أي أمرك أن تدعنا في هذا الوادي أنا وولدي؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا. إن المرأة أيقنت أن الذي يلتزم أوامر الله ويستسلم لأمر الله تعالى لا يضيع، لا يضيع. الناس انقلبت عندهم الحقائق اليوم، فيظنون أن الذي يلتزم أمر الله وأمر رسوله ضائع أو يضيع أو أنه يؤدي بنفسه إلى الهلكة. إنما الهلكة الحقيقية في ترك أوامر الله، في عدم الثقة بالله، في عدم اليقين بموعود الله تبارك وتعالى. وابتلي إبراهيم بالختان وهو في سن 80، وابتلي إبراهيم بسنن الفطرة فأداها على الوجه الأكمل، وابتلي إبراهيم ببناء البيت، وهذا هو موضوعنا اليوم. فلما بلغ إسماعيل السعي مع والده وكان في ريعان صباه ومقتبل شبابه، إذا بإبراهيم عليه السلام يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، ويتكرر عليه تتكرر عليه هذه الرؤيا مرة واثنتين وثلاث. ورؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جزء من الوحي وجزء من 46 جزءا من النبوة كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلم إبراهيم أن الله يأمره أن يذبح ولده، فذهب إبراهيم من الشام إلى مكة حيث ترك زوجه وولده. فلما دخل على زوجه ورأى إسماعيل وهش وبش في وجهه أخذه في حضنه وسار به بعيدا عن أمه، وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والله العجب، ليس من الوالد الذي التزم أمر الله تبارك وتعالى وإن كان هذا الأمر سيفقده ولده، لكن العجب الأكبر من الولد الذي قال لأبيه ردا عليه هذا الطلب، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كم نحن في حاجة لمثل هؤلاء الأولاد الذين يطيعون آباءهم في طاعة الله تعالى ويلتزمون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كم نحن في حاجة إلى هؤلاء الآباء الذين لا يبالون برزق ولا يبالون بصحة ولا يبالون بمال ولا بوظيفة ولا غير ذلك، إنما همهم الأول والأعظم أن يطيعوا أمر الله وأن يطوعوا زوجاتهم وأولادهم على طاعة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالوالد تتعجب من حاله ومن مدى استسلامه لأمر الله تبارك وتعالى، وتعلم ذلك من قوله تعالى فأتمهن. إبراهيم أتم الكلمات كلها على وجه التمام وعلى وجه الكمال، وهذا الذي أوصل إبراهيم إلى الإمامة في الدين، بل إلى أن يكون خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. أن يكون إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، هذه أبدا لا تنال هكذا، إلا أن يصير محبة الله تبارك وتعالى في قلبه قد تخللت جميع ذرات وجنبات قلبه. انظر لما وجد في قلب إبراهيم بعد هذا السن الطويل محبة ولده إسماعيل، غار الله تعالى أن يكون في قلب إبراهيم محبة غير محبته، فأمره بذبح ولده. ولكن إبراهيم كان عند أعظم درجات الطاعة لله تبارك وتعالى، قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله تعالى لا يريد إسالة الدم ولا قتل الولد، إنما يريد التحقق من سلامة القلب ومن خلوه من محبة غير الله. فلم يكن في قلب إبراهيم محبة إلا لله تعالى وإلا لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. فضجع إسماعيل طاعة لله ورسوله، وأمسك إبراهيم بالسكين طاعة لله ورسوله، ووضع السكين على رقبته طاعة لله ورسوله والتزاما واستسلاما لأمر الله تعالى. فما كان من الرب جل وعلا إلا أن قال وفديناه بذبح عظيم. ابتلاء ما أجد أعظم منه والله يا إخوتاه، هذا ابتلاء عظيم جدا وأمر لا يستطيعه ولا تستطيعه نفس بشرية إلا أن تكون هذه النفس اصطفاها الله تبارك وتعالى وجعلها في أعلى المراتب. هذه الطاعة التي لا يمكن أن تماثلها إلا طاعة الملائكة يفعلون ما يؤمرون، لا شهوة لهم تمنعهم من طاعة الأمر أو التكاسل عن أدائه. فإن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة في أن لا تمنعه شهوة محبة الولد والميل للقبض عليه أو محبته، فهذه بلا شك مرتبة عالية جدا. ابتلي إبراهيم عليه السلام بذبح ولد، وتمر الأيام ويأتي إبراهيم مرة أخرى لإسماعيل فيجده تحت دوحة، يعني يبري بعض رمحه للصيد، فقال له يا بني كيف حالك، وسلم عليه وجالس ووضع يده على يعني كتفه وظهره ورأسه وقبله، وقال يا بني إن الله تعالى أمرني بأمر أن أقوم به أنا وأنت. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا على هذه الربوة. فشمر إسماعيل عن ساعد الجد، وشمر إبراهيم عن ساعد الطاعة والجد، وقاما جميعا ببناء البيت، فحفر القواعد حتى أظهروا مواضعها، ثم رفعوا البيت رفعا بقي عبر الزمان عبقه، وبقي عبر الزمان جماله، وبقي عبر الزمان الشوق إليه إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. سبحان الله. فإبراهيم عليه السلام قام هو وولده ببناء البيت، لم يساعدهما أحد، إبراهيم وإسماعيل فقط هما اللذين بنى البيت. واشترط الله تعالى عليهما عند بناء البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. هذه نقطة في غاية الأهمية، ألا تشرك بي شيئا، ألا يكون في بنائك هذا شرك، لا رياء ولا سمعة ولا تظاهر، إنما يكون هدفك الأول والأخير الإخلاص التام لله تعالى، لأن هذا البيت هو رمز التوحيد، هو رمز الإخلاص، هو رمز الشوق إلى الله تبارك وتعالى، هو رمز السلام من كل ألوان الشرك. فلا بد ألا يبنيه إلا موحد كامل التوحيد، ولا يبنيه إلا محب كامل المحبة مشتاق لربه تبارك وتعالى. فكان إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل. وانظر إلى هذه العظمة وهذه المعجزات العظيمة. فإسماعيل عليه السلام يأتي بالأحجار من الجبال، من كل جبال مكة أشكال وألوان من الأحجار، ينظمها ويرتبها ويناولها والده. وإبراهيم عليه السلام يبني ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله يا الله، خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخشى ألا يتقبل الله منه، ويخشى ألا يتقبل الله منه، فيقول هو وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الله ما كانوش مسلمين، كانوا مسلمين، لكن انظر اجعلنا مسلمين لك أي نستمر على إسلام الوجه لك وطاعة أمرك والاستسلام لأمرك، فلا نقصر في أمر ولا نرتكب نهي ولا نزمجر أو نتضايق من شدة أو بلية. سبحان الله. فإبراهيم عليه السلام ضرب المثال في المحبة والشوق لله تعالى، وضرب المثال للإسلام لله تبارك وتعالى، حتى قال الله تبارك وتعالى عنه وفي شأنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مستسلمون لأمره، منتهون عن نهيه، صابرون على شدائده وشدائد قدره، راضون بكل ما يقدره لكم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. الإسلام ليس اسما، الإسلام ليس صفة في البطاقات، الإسلام ليس كما يدعيه أهل الأهواء وكما يتمناه أهل النفاق شعائر لا حياة فيها ولا روح فيها ومناظر لا حقيقة لها. الإسلام هو إسلام الوجه لله، إسلام الوجه لله، وإسلام القلب لله، وإسلام الجوارح لله. فلا ينطلق اللسان إلا لله، ولا يحب القلب إلا في الله، ولا يخشى القلب إلا الله، ولا يلوذ القلب إلا بالله، ولا يسأل العبد إلا الله، ولا يدعو العبد إلا الله، ولا يخشى العبد إلا الله، ولا يقدم العبد إلا لله، ولا يقبض إلا لله، ولا يحب إلا في الله، ولا يبغض إلا في الله. الإسلام أن تكون كلك ملك لله تعالى على الحقيقة، ليس بالكلام. الإسلام ليس كلاما، الإسلام منهج حياة، الإسلام إسلام النفس والقلب والفؤاد لله تبارك وتعالى، استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. فقد أسلم من في السماوات والأرض لله، وخضع من في السماوات والأرض لله، وذل من في السماوات والأرض لله، وسجد كل من في السماوات والأرض لله، إلا بعض الناس الذين استكبروا أن يسجدوا لله فسجدوا لأهوائهم ولأصنامهم وللشيطان ولهذا وذاك. والله الذي لا إله غيره لو أسلمنا لله لطوع الله لنا الحجر والشجر. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. هذه هي الحقيقة، حقيقة الإسلام. حينما نسلم لله تعالى تكون كل ما على الأرض وما في السماوات خدم لنا، مسخر لنا، يقوم بالأمر طاعة لله تبارك وتعالى، خدمة لنا. لله الحمد في الدنيا وفي الآخرة، وفي الأولى وفي الآخرة. إبراهيم عليه السلام بنى البيت حتى وصل إلى مرتبة أو إلى ارتفاع معين، يعني آخر قامت إبراهيم كده بنى البيت، طب عايز يكمل ماذا يصنع؟ فأتى له إسماعيل بحجر، حجر يقف عليه، حجر كبير يقف عليه، فوضع إبراهيم الحجر بجوار البيت وصعد عليه، وظل إسماعيل يناوله الأحجار، وإذا بالحجر هذا الصخر الأصم الصلد يذوب تحت أقدام إبراهيم عليه السلام، فتغوص قدمي إبراهيم في الصخر، ويكون الصخر يعني ملتئما على رجل إبراهيم حتى لا يسقط إبراهيم وهو يعمل ويبني بيت الله تبارك وتعالى. والأعجب من ذلك، كلما رفع إبراهيم حجرا على جدار البيت ارتفع الحجر به من الأرض إلى أعلى حتى يبني ما بعده وما بعده، ثم يتحرك الحجر هكذا حول البيت يطوف بإبراهيم، وإبراهيم يبني البيت حجرا حجرا حتى أتم ارتفاعه. نعم، ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية، أن إبراهيم عليه السلام حينما وقف على الحجر لان الصخر تحت قدميه فغاصت قدميه في الحجر، ثم إنه كلما بنى ارتفع به الحجر وطاف به حول البيت، يتحرك كده من جدار لجدار يطوف حول البيت به ويبني البيت. سبحان الله، عشان كده مقام إبراهيم آية من آيات الله، آية من آيات الله. إيه المقام ده؟ اللي هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم، فترى أثر قدمي إبراهيم في الحجر، وهذا الحجر كان يتحرك بأمر الله تبارك وتعالى زي الأسانسير كده، يطلع وينزل ويتحرك يمين وشمال ويلف حول الكعبة. طاف إبراهيم عليه السلام وهو راكبا هذا الحجر حول البيت يبني الجدار جدارا جدارا حتى ارتفع الجدار إلى ما شاء الله تبارك وتعالى ورضي من إبراهيم في العمل، حتى أتم إبراهيم وإسماعيل بناء البيت. اسمع هذه الآيات لترى ولتسمع بقلبك وأذني فؤادك جرس هذه الآيات، وتسمع وتستنشق عبير التاريخ، عبق التاريخ وعبيره في هذه الكلمات. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. شفت؟ يبقى الإمامة في الدين لا تنال إلا بإتمام أمر الله تبارك وتعالى والتزام بأوامره ونواهيه والصبر على قضائه، كما قلت لكم هذه أنواع الصبر الثلاثة. والإمامة في الدين أو في الدنيا لا تنال بهذا، وأقصد بالإمامة في الدين وفي الدنيا الإمامة الحقة المرضية عند الله تبارك وتعالى، وإلا فقد ساد الناس في أوقات كثيرة من الظالمين ما سادوا، ولكن الله تعالى انتقم منهم وأظهر للناس آياته أنه لا ينال عهد الظالمين، لا أمان لظالم حتى نهاية حياته ولا أمان لظالم في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تمنى إبراهيم أن تكون ذريته جميعا، أن تكون ذريته جميعا يعني من أهل النبوة ومن أهل الإمامة والريادة والقدوة والقيادة في الدنيا والدين، لكن الله تبارك وتعالى بيّن ووضح لإبراهيم هذه القاعدة الشرعية الكونية التي لا يمكن المحيد عنها، وهو لا ينال عهد الظالمين. عهد الله لا يناله ظالم ولا يصل إليه ظالم، وإن وصل ظالم إلى أمن أو أكل أو شرب أو استقرار في حياته الدنيا فإنه لا يدوم له هذا، لا بد له عند نهاية حياته من نهاية تظهر للناس ظلم هذا الإنسان، وتظهر للناس أنه كان لا يستحق أن يكون من أهل الأمن والأمان والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. واقرأوا ما شئتم في كتاب الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في غير ذلك من الآيات: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرنا مترفيها بطاعتنا فعصونا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فقوله تبارك وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حج؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه الآية نفسها قوله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين إن ربك لبالمرصاد، فظالم أبدا لنفسه ولغيره تستمر له الحياة هنية، لكنه في آخر عمره لا بد أن يبتلى بما يظهر للناس أن ربه لبالمرصاد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فإبراهيم عليه السلام قال كما قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إمام. إبراهيم قال ومن ذريتي؟ عايز كمان ذريته كلهم يبقى إمام. قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الله الله على الشوق، الله على الحب، الله على طيران القلوب إلى هذا البيت. والله إنه لعجب، إن زائر هذا البيت، إن الذاهب إلى بيت الله الحرام أبدا لا يقضي منه وترى. تجد الذي يذهب إلى هناك بعدما ينتهي من حجه أو من عمرته وقد وجب أو جاء وقت السفر يبكي، يبكي بكاء مشتاق كأنه لم يمتلئ قلبه بعد حبا لهذا البيت وشوقا لهذا البيت، لم تمتلئ عيناه بعد من رؤية هذا البيت. فهو البيت مثابة للناس، تثب إليه النفوس، تثب إليه الأفئدة. قال الله تبارك وتعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. شوف إبراهيم عليه السلام يقول عن والده وزوجه وهذه المحلة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، لا أي لا، ولكنه لم يقل فاجعل جماعة من الناس تهوي إليه أو اجعل الناس تهوي إليه، لا، قال اجعل أفئدة من الناس. المسير إلى بيت الله الحرام بالقلوب لا بالأبدان، بالقلوب لا بالأقدام. إيه والله العظيم، فلا يذهب إلى هذا البيت إلا من دعاه الله، لا يذهب إلى هذا البيت إلا من دعاه الله، إلا من أراد الله له السلامة والكرامة ومغفرة الذنوب والعفو، إلا من أحبه الله تبارك وتعالى. وفي ذلك قصة امرأة من النساء يعني كانت بتطوف بالبيت وتعلقت بأستار الكعبة وتقول في دعائها اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فيسمعها أحد الصالحين، أحد العلماء الكبار كالسفيان الثوري أو غيره، فقال لها يا أمة الله، يا أمة الله قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. الإنسان لما بيدعو الله بيدعوه بصالح العمل، إذا كنت أنت صادق في حبك لله قول يا رب أسألك بحبي لك إلا غفرت لي. أنت بتقولي اللهم إني أسألك بحبك لي، كأنك يعني أنت موقنة بحب الله لك، وإيش عرفك لماذا تقول هذا؟ فقالت المرأة إليك عني يا بطال، لولا محبته لي ما جاء بي إلى بيته، لولا محبته لي ما جاء بي إلى بيته. الله الله، إن المرأة عندها فهم عال جدا أن هذا البيت الحرام، هذا البيت الذي جعله الله يعني قياما للناس، هذا البيت الذي جعله أول بيت وضع للناس، هذا البيت الذي بناه أخلص الناس وأسلم الناس لرب العالمين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، هذا البيت الذي تدمع العيون إذا سمعت سيرته، بل وتنطلق الأفئدة من الصدور إذا رأت صورته. هذا البيت العظيم جعل الله تعالى لا يفد إليه إلا محبوب لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال الله تعالى إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في المعيشة يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. على هذا الحديث. ثاني، قال الله تبارك وتعالى: إن عبدا أصححت له بدنه ووسعت عليه في المعيشة يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. كم من المحرومين في العالم، كم من المحرومين في العالم، وقد ناداهم إبراهيم في هذا الزمن البعيد السحيق حينما بنى البيت، وقد قال الله له: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: يا رب، وكيف يصل صوتي إلى الناس؟ قال الله: عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم: يا أيها الناس، إن الله ابتنى بيتا فحجوه. فوصل هذا النداء لكل الخلق حتى الذين كانوا في الأصلاب وإلى قيام الساعة. ألا ترى أن كل واحد فينا يشتاق إلى أن يحج، يشتاق إلى أن يزور الكعبة، البيت الحرام، يشتاق كلما رأى صورته يتمنى أن لو ذهب إلى هناك، يتمنى لو طاف وسجد وركع. إي والله، هذا الدفع الطبيعي في قلوب الخلق إلى بيت الله الحرام، هذا دفع طبيعي منذ أن نادى إبراهيم عليه السلام في الناس: حج بيت الله، فبلغ الله الخلق جميعا هذا الأمر. وقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس، كل الناس مأمورين بحج البيت، لكن الناس هم الذين امتنعوا. اليهود والنصارى امتنعوا أن يحجوا بيت الله الحرام. لماذا امتنعوا؟ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يصدقوا أن هذا البيت هو أول بيت، وعندهم في التوراة أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عندهم في كتابهم أن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس. كذب يهود حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أول بيت بيت إلياء، بيت المقدس الذي بناه إبراهيم. فأكذبهم الله تعالى وأنزل في كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا الحجر شاهد على أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، آية من آيات الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي من ترك حج بيت الله تعالى يعني زهدا في ذلك وكبرا، فإن الله غني عن العالمين، لا يحتاج إليهم، لا يحتاج إليهم. فبيت الله تبارك وتعالى لا ينقطع الحجيج عنه والطائفين عنه ليلا أو نهارا. انظروا إخوتاه، لم ينقطع منذ بنى إبراهيم البيت عنه الطواف ولا السجود ولا الركوع ولا الدعاء عنده. ولما انقطع في أيام القرامطة الشيعة المجرمون الذين جاءوا هدموا البيت وسرقوا كنزه وأخذوا يعني الحجر الأسود، وظل عندهم أكثر من 20 عام، أعيد مرة أخرى وأعيد البيت وأعيد الطواف حوله، وطاف الناس حوله سعيا على أقدامهم وركوبا على الدواب بل وسباحة في الماء. فلما كانت تأتي السيول وتنزل يعني على الكعبة وترتفع المياه حول الكعبة بقامة الرجل، سبح عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، سبح سباحة حول البيت، سبح سباحة حول البيت. فلم ينقطع الطواف أبدا حول بيت الله تعالى، ولن ينقطع إلى قيام الساعة، إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بهدمه في المرة الثالثة كما قال النبي عليه وسلم: ولن يبنى بعدها أو سيرفع بعدها. فقول الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي صلوا عند مقام إبراهيم تعظيما لله تبارك وتعالى وإيمانا بهذه الآية العظيمة، آية أن تسيخ أقدام إبراهيم في الصخر وتبقى علامتها أبد الدهر شاهدة على أن إبراهيم خليل الرحمن وأن الله سخر له الصخرة حتى بنى بيته على التمام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيت طهر بأعظم أنبياء الله تعالى، بيت بني بإخلاص لله تعالى، بيت بني قربة إلى الله تعالى، بيت بني ليكون قياما للناس، فهو طاهر مطهر. الله يسخر لهذا البيت من يقوم بالرفادة عليه وبنظافته وبالقيام على رعاية الطائفين والعاكفين والركع السجود، سواء كان شرعا أو قدرا، فهناك من يقوم على البيت محبة وشوقا لله، وهناك من يقوم على البيت أمرا قدريا بأمر الله تبارك وتعالى. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يدنس هذا البيت. ولما دنسه بعض العرب بقيام الأصنام أو بوضع الأصنام حوله ورسم الصور داخله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فطهره طهارة لم يبقى بعدها أثر لشرك ولا لرياء ولا لسمعة. والعجيب والله الطهارة في ابتدائها والطهارة في انتهائها. إبراهيم عليه السلام بنى البيت مطهرا من الشرك والرياء والنفاق، وطهر بيت الله تعالى للطائفين والعاكفين والركع السجود، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم فطهره للمرة الثانية طهارة حسية حقيقية يراها الناس جميعا، فقد هدم 360 صنما كانت حول الكعبة وغسل كل الصور التي كانت بداخل الكعبة، وعادت الكعبة كما كانت كما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، طاهرة مطهرة لا أثر فيها لنجس ولا لرجس ولا لشرك ولا لرياء. اللهم احفظ بيت الله الحرام من الشرك والرياء والنفاق. اللهم أقم بيتك للناس، واجعل رعاية بيتك قياما للناس، واجعل هذا البيت مثابة لنا ولكل الناس يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام والطواف ببيتك الحرام والشرب من زمزم والسعي بين الصفا والمروة والقيام على عرفات. اللهم يسر لنا الحج إلى بيتك الحرام، ويسر لنا زيارة بيتك الحرام. اللهم أدم علينا هذه النعمة يا كريم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي ذلك دعوة لكل من يعمل صالحا، يجب أن تسأل الله القبول. العبرة بالقبول يا إخوتاه، والقبول لا يتأتى إلا بالإخلاص. القبول لا يتأتى إلا بالإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، هذا الذي يزني ويشرب الخمر ويفعل ويفعل وهو يخشى الله؟ قال: لا يا عائشة، هذا الذي يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الصالح ويخشى ألا يتقبل الله منه. الله أكبر. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام كان يبنيان البيت بأمر الله تعالى ويسألان الله تبارك وتعالى القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اللي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، من يرغب عن دين إبراهيم، من يرغب عن صراط إبراهيم، من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفيه الذي يرغب عن التوحيد، السفيه الذي يرغب عن التوحيد، السفيه الذي يرغب عن الإسلام، السفيه الذي يترك الصلاة، السفيه الذي يترك الدين، السفيه الذي يستهزئ بدين الله، السفيه الذي يستهزئ بالعلماء، السفيه الذي يستهزئ بشرع الله، هؤلاء هم السفهاء حقا. قال الأقدمون من المنافقين لما أمروا أن يؤمنوا كما آمن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فقال الله تعالى: ألا إنهم، أي هؤلاء المنافقين، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. هؤلاء هم السفهاء الذين يسفهون دين الله، ويسفهون العلماء، ويسفهون أهل الدين، ويسفهون الحق. هؤلاء هم السفهاء حقا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ليه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما اصطفاه الله تعالى إلا لإخلاصه، ما اصطفاه الله تعالى إلا لسلامة إسلامه، ما اصطفاه الله تبارك وتعالى إلا لكمال محبته، ما اصطفاه الله تبارك وتعالى إلا لأنه جعل كله لله، فلم يبق في قلبه ولا في جسده ذرة لغير الله تبارك وتعالى. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
عشق القلوب وعشق